بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس العاشر من جمادى الآخر لعام 43,400 للهجرة، يستمر الشرح لكتاب العمدة، عمدة الفقه، للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله. ولازلنا في أبواب المعاملات. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمسلمين ولجميع الحاضرين. قال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله في باب الشفعة السادس: إمكان آداء الثمن.
وقف بنا الحديث في بيان شروط صحة الشفعة التي هي استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه من يد مشتري هذه الحصة. فإذا باع أحد الشريكين نصيبه فإن الشريك الآخر يستحق أن ينتزع هذه الحصة من مشتريها بما اشتراها، بمثل ما اشتراها به، ولا يستحق الشفيع الشفعة إلا بشروط سبعة. مر معنا خمسة من هذه الشروط، خمسة شروط: الأول البيع، أن يكون تصرف الشريك في ملكه بالبيع. الثاني أن يكون هذه الحصة أو هذا الملك وحصة الشريك فيه عقار أو ما يتصل به. والثالث أن يكون شقصا مشاعا وليس محددا. والرابع أن يكون مما ينقسم كما بيّن ذلك المصنف وبيّن الراجح في هذه المسألة. الخامس أن يأخذ الشريك الشقص كله. أما السادس فهو إمكان
السادس إمكان أداء الثمن.
إمكان أداء الثمن، فإن كان هذا الشريك الذي باع شريكه نصيبه لا يستطيع أن يدفع الثمن أو بعض الثمن، يعني يستطيع دفع بعض الثمن ولا يستطيع دفع البعض الآخر، فلا شفعة له. لابد أن يكون الشريك الشافع الذي يشفع عنده القدرة على أداء الثمن كاملا. نعم.
فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته.
فإن عجز هذا الشريك عن دفع الثمن كاملا لمن اشترى حصة شريكه، إذا كان عاجزا عن دفع الثمن كاملا فإنه تبطل شفعته. ولو استطاع أن يدفع البعض ويقول هذا نصف الثمن والنصف الثاني بعد شهر أو بعد سنة أو نحو ذلك،
تبطل الشفعة لا بد أن يكون قادرا على دفع الثمن كاملا حاضرا. نعم.
وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله.
إذا باع الشريك حصته بنقود مثلا بمئة ألف ريال فهذا مثلي يعني على الشريك الآخر الذي يريد أن يشفع ويأخذ وينتزع حصة شريكه ممن اشتراها منه أن يدفع لهذا المشتري مثل ما دفع مثله دفع مئة ألف يدفع له مئة ألف أو اشتراها بألف كيلو أرز أو قمح يدفع له مثله فالمثلي يرد مثله والمثلي كالنقود والحبوب ونحو ذلك. نعم.
وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته.
أما إن لم يكن مثليا يعني ليس له مثل تماما يطابقه تماما إنسان باع حصته بسيارة مستعملة أو ببيت أو بأرض فهذه ليس لها مثل يطابقها تماما فإنه يرد عليه القيمة لا المثل تقدر هذه السيارة قيمتها بعشرة آلاف بخمسين ألف أو هذه الأرض بمئة ألف قيمتها كم ويدفع الشريك الذي يريد أن يشفع للمشتري الجديد قيمة ما اشترى به هذه الحصة قيمة ما اشترى وليس مثل ما اشترى وإنما قيمة ما اشترى لأن ما اشترى به ليس مثليا وإنما هو غير مثلي قيمي والقيمي هو الذي تقيم قيمته لأنه ليس له مثل أما الدراهم فمئة ألف مثلها مئة ألف ألف صاع أو ألف كيلو بر مثلها ألف صاع بر أو أرز فهذه مثلية أما التي ليس لها مثل فيصار إلى القيمة. نعم.
وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه.
إن اختلف في قدر الثمن الذي دفعه المشتري الجديد لشراء هذه الحصة من هذا الملك المشاع فهو يقول المشتري الجديد أنا اشتريته بمئة ألف والشريك الذي يريد الآن أن يشفع يقول لا ما اشتريته بمئة ألف اشتريته بأقل اختلف في قدر الثمن ولا بينة لهما على ذلك لا بينة للمشتري على أنه اشتراها بمئة ألف ولا بينة للشريك الذي يريد أن يشفع على أن المشتري اشتراها بأقل من مئة ألف فهنا القول قول من يصدق قوله القول قول المشتري مع يمينه فيؤخذ يقال للمشتري بكم اشتريتها قال بمئة ألف وليس عنده بينة يحلف على ذلك والقول قوله مع اليمين. نعم.
السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم.
الشرط الأخير من الشروط هو الشرط السابع لصحة الشفعة المطالبة بالشفعة على الفور لا على التراخي. على الفور ساعة أن علم أن شريكه باع حصته فإنه يقول أنا شافع، سواء كان العلم بعد البيع مباشرة أو بعده ولو بمدة، إنما المعول عليه علم الشريك بهذا البيع وليس بوقت البيع. فمثلا لو أن شريكا باع حصته على آخر بمئة ألف في شهر رمضان، والشريك الآخر ما علم إلا من رمضان من العام الذي بعده، يعني بعد سنة، فلما علم قال لا أنا أريد أن أشفع أنا شافع، فإنه يستحق الشفعة لأنه أعلن رغبته في الشفعة فور علمه، والحكم مرتبط بالعلم لا بعقد البيع. وعلى هذا الشرط لو أن هذا الشريك لما علم أن شريكه باع نصيبه فسكت أو قال بارك الله له في هذه البيعة أو قال هذا المشتري أرحب بهذا الشريك الجديد ونحو ذلك مما أظهر العلم عنده ولم يظهر إرادة الشفعة، ثم بعد ذلك بعد يوم بعد شهر بعد سنة قال لا أنا أريد أن أشفع أنا أريد حقي في الشفعة، فعند المصنف وهو مذهب الحنابلة بأن الشفعة على الفور لا على التراخي، فإن أخرها تبطل الشفعة. القول الثاني يقولون لا، ليس مجرد العلم مع عدم قوله بالشفعة مبطل لحقه في الشفعة، حتى يبطل إرادة الشفعة فيقول أنا لا أريد أن أشفع، أو أنه سأله الشريك أو البائع أو المشتري الجديد تريد أن تشفع قال لا ما أريد أشفع ما أريد الشفعة، فإن أسقط حقه في الشفعة فإنه ليس له بعد ذلك أن يعود إلى المطالبة بالشفعة. أما إن لم يسقط حقه ولو علم على القول الثاني ولو علم بالبيع ولكنه لم يظهر إرادة الشفعة ولم يظهر إسقاط الشفعة فإن حقه لا يسقط، وهذا قول متجه. ويقيسون ذلك على حق القصاص، لو أن إنسانا استحق حق القصاص على آخر فإنه لا يسقط حقه في القصاص ولو لم يطالب به على الفور، فمتى ما طالب بالقصاص ولو بعد العلم بفترة فإن حقه لا يسقط. فقالوا كذلك صاحب الشفعة لو علم بالبيع ثم لم يطالب بحقه بالشفعة إلا بعد ذلك فإن حقه لا يسقط، إلا لو قال من علم بالقصاص بحق القصاص سان قتل له من هو ولي دمه كأبيه أو ولده فقال أنا قد عفوت وأسقطت حقي بالقصاص، هنا يلزم وليس له بعد ذلك أن يعود إلى المطالبة، فإن أسقط حقه بطل هذا الحق أن يطالب به مرة أخرى، وهذا القول متجه. نعم.
فإن أخرها بطلت شفعته.
نعم.
إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها.
فالمذهب وهو قول المصنف رحمه الله أنه إذا علم فلم يطالب بالشفعة فلا شفعة له، فهو إذا أخرها بطلت إلا أن يكون عاجزا عن المطالبة بالشفعة لغيبته، غائب هو علم نعم لكن كان مسافرا، فما منعه من المطالبة إلا السفر، أو محبوسا كان في السجن فكيف يطالب؟ صحيح أنه علم لكن هو يبقى على حقه في الشفعة لأنه كان عاجزا عن المطالبة بها ولو كان قد علم. أو مرض، كان مريضا يوم علم بالبيع فلم يكن قادرا على المطالبة فيبقى حقه في الشفعة. أو صغر، كان صغيرا يوم علم بالبيع فليس له المطالبة لصغره لعدم أهليته، فلما كبر طالب فيبقى على حقه فيكون على شفعته متى قدر عليها، يعني الغائب إذا عاد والمحبوس إذا أخرج من السجن والمريض إذا شفي والصغير إذا كبر، إذا قدر عليها فهو على حقه. فإذا قدر عليها ولم يطالب بها سقط، بطلت الشفعة وسقط حقه في المطالبة بالشفعة. نعم.
إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته.
لكن إن كان قادرا على أن يشهد على المطالبة بها متى ما قدر ولم يشهد تبطل، يعني هو محبوس لكن عنده أناس معه في السجن يستطيع أن يشهدهم، فلما علم أن شريكه باع قال يا فلان ويا فلان أشهدكم أني شافع على شريكي، إذا ترك البينة الإشهاد مع قدرته عليه فإن حقه يبطل في الشفعة. أو مريض يستطيع أن يتكلم وأن يشهد وعنده من يشهد، فإن كان المرض لا يستطيع معه الحديث أو كان في غيبوبة أو لم يكن عنده أحد يستطيع أن يشهده نعم، لكن إذا كان مريضا أو غائبا مسافر لكن عنده من يستطيع أن يشهده وترك الإشهاد، في المذهب أن حقه في الشفعة يسقط. قالوا لأن عدم إشهاده مع قدرته على ذلك دليل على إسقاطه لحقه في الشفعة، مثل ما لو ترك المطالبة بها وهو حاضر. نعم.
فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم.
فإن لم يعلم هذا الشريك أن شريكه باع نصيبه إلا بعد أن باع المشتري على آخر وباع الآخر على آخر حتى تبايع ثلاثة فأكثر، كلهم تناقلوا هذا الشخص الذي قد باعه هذا الشريك، شريكه الآخر ما علم إلا بعد أن تناقلت هذا الشخص تناقلته الأيدي في أكثر من ثلاثة أو أكثر، فله مطالبة من شاء منهم، له أن يطالب الأخير فيقول أنا أدفع فيها بمثل ما اشتريت به، فإذا أو مطالبة الثاني أو مطالبة الأول. وسيأتي في هذه الأحوال كيف يكون لمن يدفع الثمن وكيف يكون العود على الآخر. المهم أنه له أن يطالب أيهم شاء، يطالب أيهم شاء، يعني شاء هو. نعم.
فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني.
فإن أخذ من الأول، جاء لأول واحد اشترى وقال أنا أشفع، أنا أشفع، وأخذ هذا الشقص يدفع له الثمن الذي اشترى به هذا الأول، مثلا 1000 ريال، مثلا 10,000، فدفعها له، فهنا انتهى هذا الشريك وصحت الشفعة، وأخذ الأول، أخذ الأول الثمن الذي دفعه. ثم نعم،
ثم فرجع الثاني بما أخذ منه،
أي نعم،
والثالث على الثاني.
ثم رجع الثاني على المشتري الأول. الآن العين رجعت إلى أو ذهبت إلى الشريك، والأول أخذ 10,000 هو الثمن الذي دفعه. طيب الثاني، الثاني يرجع على المشتري الأول، يرجع عليه فيأخذ منه، لو اشتراها الثاني 15,000، 15,000 ريال، فإنه يأخذ من 15,000، الثاني يأخذ من الأول. وكذلك الثالث لو باعها الثاني 20,000، رجع الثالث على الثاني بما اشتراها به منه 20,000. نعم.
ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته.
وإذا اشترى إنسان مالا أو نصيب شريك، وبعد ما علم الشريك الآخر بعد مثلا سنة علم، قال أنا شفيع، أنا أريد أن أشفع في هذا البيع، فإذا بالمشتري الذي اشترى من شريكه قد غرس فيها شجرا أو نخلا أو بنى فيها بيتا أو غرفا أو محطة أو نحو ذلك، بنى فيها بناء، فإن للمشتري، للمشتري حق فيما غرسه وما بناه، فالشريك الذي شفع، الشريك الذي شفع يأخذ، يرد على هذا المشتري الثمن، وينظر إلى هذا الذي أحدثه المشتري سواء من بناء أو غرس، فيقيمه ويدفع قيمته لهذا المشتري الذي أخذ منه نصيب شريكه، لأنه اشتراها بحق وبناها وهو مالك، وهو مالك لها، ولكن هذا له حق الشفعة، فنعم له حق الشفعة، لكن ليس له أن يأخذ ما تم فيها من بناء أو غرس، وإنما يدفع قيمته إلى المشتري. نعم.
إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه.
لكن لو قال المشتري لا أنا غرسي أريده ولا أريد قيمته، فله ذلك لأنه هو صاحب الغرس، إلا إذا كان قلع هذا الغرس يضر بالأرض فهنا يصار إلى القيمة. أما إذا كان قلع الغرس لا يضر بالأرض فليس لهذا الشافع الذي شفع أن يمتنع أن يأخذ المشتري غرسه الذي غرسه. نعم.
وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبق حقا إلى الحصاد أو الجذاذ.
لو أن هذا المشتري الذي اشترى هذه الحصة زرع فيها زرعا، ولما علم الشريك الآخر بهذا البيع ما علم إلا بعد أن زرع المشتري الأرض، وهذا الزرع أو غرس فيها غرسا فبدأ ثمرها، فإذا بدأ الثمر والزرع فهو للمشتري، للذي غرسه والذي زرعه، فيبقى لا إلى الحصاد، يعني ليس لهذا الشفيع الشافع الذي شفع ليس له أن يقلع هذه الثماء الغرس أو هذا الزرع حتى يحصد المشتري زرعه ويأخذ ثمرته، فهو مبقى إلى الحصاد أو الجذاذ لهذا الثمر. نعم.
وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته.
لو أن مالك هذه الحصة باعها على إنسان قال أنا أبيعك حصتي في هذه الدار وهذه الدار الأخرى التي يملكها كاملة، أبيعك إياها هذه وهذه معا بمثلا 150,000، فهو الآن الثمن مقابل ماذا؟ مقابل حصة هذا الشريك في هذا العقار الذي هو شريك فيه مع عقار خالص له، فأراد الشريك أن يشفع، فكم يدفع من الثمن لهذا المشتري؟ قال وإن اشترى شقصا وسيفا، يعني شرى الشقص هذا وشيء آخر معه، أو قال أنا أبيعك حصتي في هذا الملك أو في هذا العقار وهذه السيارة جميعا ب100,000. فالآن باع الشخص معه شيء آخر، وهذا الشيء الآخر ليس للشريك فيه علاقة، هو له خالصة. قال المصنف رحمه الله أخذ الشخص بحصته، يعني يقوم هذا الشخص لوحده كم هو قيمته، بعت الآن هذا نصيبك في هذا الملك وفي هذا العقار مع السيارة ب100,000، طيب السيارة كم تقدر؟ تقدر ب30,000، إذن عليك أن تدفع 70,000 لأنها قيمة هذا الشخص. نعم.